بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الرواية الثانية مما استدل به لمقالة القول الأول، وهو تحديد الكر بالمساحة 27 شبرا، وكانت عبارة عن رواية إسماعيل ابن جابر. وقد ذكرنا بأن للكلام في دلالة هذه الرواية مجان تقدمت الإشارة إليه. تعرضنا بعد ذلك للحديث عن سند الرواية، وقلنا بأن الرواية منقولة في أكثر من مصدر، فهي منقولة في كتاب الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، ومنقولة في كتاب التهذيب، ومنقولة في كتاب الاستبصار. ظاهر صاحب الوسائل أن الشيخ الطوسي قد نقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، وللشيخ الطوسي طرق صحيحة إليه، لكن ليس الأمر كذلك، حيث أن الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار قد نقل هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد نقلها في التهذيب عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وكلاهما لم تثبت وثاقته إلا إذا قبلنا بشيخوقة الإجازة. ومع عدم القبول بشيخوقة الإجازة لا مجال عندها للالتزام بما ذكر. طيب، المشكلة الثانية في الرواية أن السند قد اشتمل على ابن سنان، وابن سنان مردد بين اثنين، بين محمد بن سنان الزاهري وبين عبد الله بن سنان، والأول محل كلام وخلاف بين الأعلام، والثاني ثقة جليل القادر، هكذا أفاد المصنف. طبعا طبقا لهذا الأمر التزم المصنف بأن الرواية ساقطة عن الاعتبار، لأن سند الكافي وإن لم يشتمل على أحمد بن محمد لا ابن الحسن ولا ابن يحيى، لم يشتمل على أحد الأحمدين، إلا أنه قد اشتمل على التعبير بابن سنان، والتعبير بابن سنان موجب للإيهام المانع من البناء على الوثاقة كما لا يخفى. هذا خلاصة ما قدمنا ذكره في البحث السابق. أردت فقط أن أنقل كلاما للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي في كتاب التنقيح شرح العروة الوثقى عند المجلد الثاني من الطبع الجديد صفحة 162، يصل السيد الخوئي قدس سره الشريف إلى أن الرواية معتبرة السند، ويلتزم بإمكانية الاستناد إليها دون ما مناقشة، هذا في التنقيح. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لم يتعرض للمناقشة الأولى، وهي وجود أحمد بن محمد سواء ابن الحسن بن الوليد أم أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لم يتعرض لذلك، ولم يتضح وجه إغفال هذه النقطة إلا أن يكون السيد الخوي قدس سره الشريف قد اكتفى برواية الكافي، ورواية الكافي لم تشتمل على ذكر أحد الأحمدين، ما يعني أن الرواية من هذه الناحية تامة. الآن يبقى الكلام في التردد الموجود في الرواية في التعبير بابن سنان، فهل المقصود به محمد أم المقصود به عبد الله؟ أشار السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأن الرواية قد نقلت في التهذيب عن عبد الله بن سنان، وكذلك في الاستبصار نقلت عن عبد الله بن سنان، لكن أيضا نقلت في التهذيب في موضع آخر عن محمد بن سنان، وفي الكافي نقلت عن ابن سنان. إذن الرواية مرددة بين كون الواقع في سندها عبد الله، وبين كون الواقع في سندها محمد. لما كان محمد لا يعتمد على روايته بسبب ضعفه وعدم وثاقته لن تكون الرواية موردا للاعتماد والاستدلال. هكذا اختار المصنف. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لم يقبل بهذا الكلام، فقال بأن الترديد المذكور لا يوجب المنع من الاستناد للرواية محل البحث، وعليه يمكن البناء على اعتبار سندها بهذا البيان. قال بأن المحدث الكاشاني قدس الله تربته الطاهرة قد صرح في أول كتابه الوافي بأن ابن سنان قد يطلق على محمد ابن سنان، وظاهر المحدث الكاشاني أن ابن سنان إذا ذكر مطلقا المراد منه عبد الله ابن سنان. نعم في بعض الموارد يطلق على محمد ابن سنان. إذن عندنا إذا القاعدة تقتضي أو الأصل أن يكون التعبير بابن سنان منصرف مستعمل متبادر في عبد الله، استعماله في محمد أو إطلاقه على محمد قليل، ولذلك إطلاق لا يعول عليه. أيضا أشار المحدث الكاشاني أنه لأجل ذلك، لأجل وجود هذا الاشتباه، لا يطلق ابن سنان على عبد الله ابن سنان لئلا يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ. يقول السيد الخوي هذه شهادة من المحدث الكاشاني على أن المراد من ابن سنان متى ما أطلق فهو عبد الله، فعندها يتعين حمل ابن سنان المذكور في الرواية على من؟ على عبد الله، فيثبت المطلوب. جميل جدا. قال إن قلت بأن هناك موضعا من التهذيب قد اشتمل على ذكر محمد بن سنان، فماذا تفعلون في ذلك؟ أحسنتم. يقول بأننا نلتزم بأن هذا محمول على اشتباه الكتاب أو على سهو القلم، فإن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه، أو يحمل على أنها رواية أخرى مستقلة غير ما نقل عبد الله بن سنان، فيكون الموجود عندنا روايتان. هذا جانب. إذن إلى هنا يصل السيد الخوئي إلى أن المقصود بابن سنان في النص هو عبد الله. نأتي بعد ذلك إلى نقطة، وهي يقول السيد الخوئي ولو تنزلنا والتزمنا بتردد المذكور في النص بين عبد الله وبين محمد فإن ذلك لا يوجب رفع اليد عن الرواية المذكورة. لماذا؟ لأنه لم يقم عندنا دليل على ضعف محمد بن سنان، طيب، بل هو أحد أصحاب السر وقد وثقه الشيخ المفيد قدس سره وجماعة، كما أنه قورن في المدح بزكريا بن آدم وصفوان وفي بعض الأخبار، وهذا يكفي في الاعتماد على رواياته. أما بالنسبة إلى ما ورد فيه من القدح والذم فإن ذلك ليس قدحا وذما مانعا من الاستناد لرواياته، وإنما هذا يعود إلى إفشائه لأسرار آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فذم من أجل ذلك. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوي رضي الله عنه. تفضل. جميل جدا. هذا الكلام طبعا خب الذي ذكره السيد الخوي لابد أن ينظر فيه، يعني هذا راح يجرنا إلى عملية البحث مفصلا في عملية محمد بن سنان، ما نريد ندخل في هذا البحث، فقد بحثنا ذلك مفصلا في بحوث مسبقة، والنتيجة التي نتبناها طبعا هي خلاف ما نقلته الآن عن سلوكي. أنا ما أكملت كلامي، زين أعود. طبعا الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قد عدل عن هذا الرأي في موسوعته الرجالية، وبنى على عدم تمامية ما ذكر، وقرر ضعف محمد بن سنان وعدم إمكانية الاستناد إلى مروياته، زين، لوجود سبل التضعيف وعدم تمامية شيء مما ذكر وجها للتوثيق فليراجع.
يعني هذا الكلام صار الشيخ بأنه حامل مثلا دم الوارد فيه على أنه أشرط الأسرار، وهذا الكلام مناسب لأن كثير من الذات اللي كان أهل البيت يسروا لهم بأسرار المعارض وغيرها، يعني كانوا يقضوا عليهم أنه لا تطلعهم ولا تطلعهم دموا، لأن هذا كان التبعات السياسية وغيرها.
جميل جدا. فماذا تفعلون في التضعيفات الصريحة التي صدرت في حقه سواء من الشيخ الطوسي أم من النجاشي على سبيل المثال؟
ممكن هذه
ما
الشيء هذا، يعني مو هذا خلينا نقول حسية التضعيف، وإنما مثلا نفترض هي راجع إلى الدم الوارد فيه، مثلا يعني هذا الشيء يعني
جميل جدا. يعني أنتون الآن أمام محتملين، الاحتمال الأول أن يكون منشأ التضعيف الذي صدر من هؤلاء تضعيفا مدركيا معتمدا على ما ورد فيه من الدم عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. جميل جدا. هذا الكلام إن إذا أحرزنا تم ما أفدتموه، وإلا مع الشك فالقاعدة تقتضي البناء على الحسية، لأن المفروض أن شهادة هؤلاء الرجاليين شهادة عن حس، وليست شهادة هؤلاء الرجاليين شهادة حسية، فعندها يكون التضعيف محكما.
بس سمعت الشيخ، طالما أن هذه الشهادة التي الآن نحملها على الحسية في قبالها كلام ومدح يعني من الأئمة سلام الله عليهم، أنه هذا اللي نقلت أنه مقام ذكري ابن آدم وما شابه، يبني من الحمل عليه.
وليكن أولا القول بكوني في مقام زكريا ابن آدم، زين، من كلمات الرجاليين وليس كلام المعصوم، ومع التسليم بذلك فإننا سوف نلتزم بأن هناك ما دل على التوثيق وأن هناك ما دل على التضعيف، ومع المعارضة لا يوجد مرجح لأحد الأمرين على الآخر تساقط، النتيجة أن محمد بن سنان مجهول الحال.
الذي ينبغي والله العالم تحديد مركز التضعيف، يعني إذا في الآن إحنا عندنا شهادات وتوثيق وعندنا في الكلام في ضعفه، الكلام هل إنه في وثاقته يعني في نقله، لأن الآن إحنا ما نبغى نحرز مثلاً عقائد مثلاً سليم ومسليم عليه ما أخذت أو عليه ما أخذت، نريد الآن نحرز مسألة الصدق.
جميل. إلى الآن أنا ألتزم إياه.
فالآن هل يوجد لدينا ما يخدش في هذا الكلام؟ جميل. وإذا نحمله يصير عندنا جرح يعني.
خب كيف سنجمع؟ أقول الآن موجود عندنا شهادة من النجاشي بأن محمد بن سنان ضعيف، طيب ما هو الموجب لحمل التضعيف الصادر من محمد بن النجاشي في شأن محمد بن سنان على أنه تضعيف مدركي منشأه فساد عقيدة محمد بن سنان؟ أساسا هل أن النجاشي بصدد تقييم الشخص من حيث العقيدة وعدمه، أم أن النجاشي بصدد تقييم الشخص من حيث قبول مروياته وعدم قبول مروياته؟ يتم كلامكم لو قلنا بأن النجاشي بصدد الأول، أما مع البناء على أن النجاشي بصدد الثاني لا مجال للقبول بكلامكم، وإلا يلزم عدم التعويل على شيء من توثيقات النجاشي وتضعيفاته. خب
بس الآن أنا ما أنصف صاحب رأي هذا الموضوع، بس في يعني كما قلتنا في بعض الأمور في من يحقق الآن في هذه القضية، كيف إن شيخ النجاشي يتأثر ودرس في العقائدية اعتبار هذه الفترة العاطفية، أنا نقول الشيعة في الأركان من جهة العقائد وغيرها، وبعضهم يعني زي مثلا نفترض الآن مع شخص الدور الذي يقول ينفي سفه النبي مثلا، هذا اعتبره من الغلاة أو لا لعيام الله الغلاة لزاد الشهادة الثالثة قطعا، يعني هذه مسألة واضحة إنه يتأثر في النظر إلى الآخرين، والحال إن هذه اتجاهات عقائدية وانعكست، فدي ليش الشيخ صدق قال الكلام؟ فيقول الله تعالى معه. بس أنا أقول هذا الكلام الآن ابتدائي يعني.
أنا أختلف فيكم جملة وتفصيلة طبعا. خب أنا لا أصادر رأيا، سواء كان لكم أم كان لغيركم. لكن أقول بل أنا أشجعكم على أن تكونوا أنتم الآن في مرحلة، مرحلة صف عالي طبيعي جدا على أبواب الخارج، لا بد أن تتبنى رأي، مو خطأ أن تتبنى رأي. وإلى الآن ما طبعت الرسالة العملية حتى يخاف الإنسان. هذا السيد القوي أنا تعمد ذكر كلامه لأجل تربية شيء في نفوسكم. عندما نقرأ أن السيد القوي رضي الله تعالى عنه كان يلتزم ثم عدل، كيف كان يبني ثم تغير، أنا غاية هذا بيان هذا المعنى أنه الإنسان ما طبعنا رسالة عملية، فبإمكان الإنسان أن يتبنى، وده في مقام البحث العلمي يتبنى ويعدل ويعدل ويتبنى. أنا بعيدا عن هذا أقول بأنه ما وجد عندنا من التضعيف لا مجال، يعني نحن بين احتمالين. احتمال الأول أن نحمل التضعيف الوارد عندنا على أنه احتمال مدركي، على أنه تضعيف مدركي منشأه ماذا؟ منشأه ما ورد من الدم والطعون المحمولة على الغلو، زين أسلم بهذا المقدار مانع من الاستناد للتضعيفات. أما إذا الاحتمال الثاني لا، أن تكون تلك التضعيفات ليس منشأها الحمل على ما ذكر، وإنما هي تضعيفات مبنية على ما ورد في شأن الرجل ذما، لأن الرجل أيضا قد نسب إليه الكذب وقد إلى آخر، فبالتالي لا. ولذلك أقول لا بأس لو أردتم، مع أنه بحث كررنا وتعرضنا إليه مفصلا، لكن لو أردتم إجمالا أن يقف الإنسان على بعض نقاط التوثيق والتضعيف لا مانع في البحوث القادمة. على أي أعود لما نحن بصدده، إذن هذا كلام السيد الخوي قد صلى تربته الطائرة، وقد ذكرت بأن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قد عدل. طبعا الرواية اللي أشار يعني هذه عندنا الرواية، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في أواخر عمره يقول جزى الله في الكشي، جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي. فيها محمد بن سنان. طبعا هذه الرواية يعني يمكن المناقشة فيها سندان، من حيث السند يمكن المناقشة فيها، وإلا واضح من حيث الدلالة قد وفوا لي. طبعا مع ملاحظة أنه وفوا لما هو المقصود بالوفاء له، يبدو أن المقصود بالوفاء له الإيمان بإمامته وعدم التردد فيها، كما جرى مثلا لبعض الشيعة ولو في بعض الآنات أو في بعض الأوقات كما لا يخفى. على أي هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. أعود الآن إلى نقطة وهي لربما وقفة مع السيد الخوي قدس الله تربته الطاهر. احنا بنقبل بكلام المحدث الكاشاني قدس الله تربته أن هناك شبه تبادر بسبب مشهورية عبد الله بن سنان ومعروفيته بصورة أكبر من محمد بن سنان، بحيث متى ما أطلق لفظة بن سنان تبادر أو انصرف الذهن إلى عبد الله. لعل هذه النكتة التي يشير إليها المحدث الكاشاني أن هناك انصرافا أو تبادرا منشأه مشهورية الأول دون الثاني، أو معروفية الأول وجلالته أكثر من الثاني، ما يعني أن الإنسان يحصل له التبادر والانصراف إليه. سلمنا بهذا المقدار، إلا أن في المقام مانعا يمنع من الاستناد لهذا الأمر، وهو قرينة مقامية ملاحظة الطبقات. فلو لاحظنا أن الرواية قد اشتملت على رواية محمد بن أنبين خالد البرقي أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي عن ابن سنان، هل أن محمد بن خالد البرقي يروي عن عبد الله أو لا يروي عن عبد الله؟ دي نقطة مهمة. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات لها في المقام أن الرواية مروية عن من؟ مروية عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر. إحنا لو سلمنا أن إسماعيل بن جابر ممن قد روى عنه عبد الله، لكن هل يتصور أن يروي عبد الله بن سنان بواسطة عن الإمام الصادق؟ ومن هو الواسطة؟ لابد من ملاحظة. الأمر الثاني لو أمكن أن يتوقف فيه وترفع يغض الطرف عنه ولا يتكلم فيه، ممكن أن يقال لا مانع أن يكون إسماعيل بن جابر من مشايخ أصحاب أبي عبد الله كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، ولا اعتبر مثلا أن عبد الله بن سنان أن عبد الله بن سنان من أحداث أصحاب أبي عبد الله كجميل بن دراج مثلا، فعندها يمكن أن يروي الأحداث عن المشايخ، وإن كان للتأمل في هذا مجال، لكن أقول لنسلم جدلا حتى نعالج هذه المشكلة ونرفع اليد عنها. نبقى والمشكلة الثانية أن الطبقة تمنع أن يكون الواقع في السند هو عبد الله، لأن البرقي لا يروي عن عبد الله بدون واسطة، فإما أن تلتزمون بأن في البين إرسالا ما بين البرقي وبين عبد الله، أو تلتزمون بأن ابن سنان محمد كما ذكر الشيخ أو المحدث الكاشاني أنه يستعمل في بعض الموارد ويكون المقصود به محمد من باب ولو لوجود قرينة أدت إلى ذلك. النتيجة أننا سوف نبني على أن الواقع في السند هو محمد بن سنان وليس عبد الله، هذا واحد، وهذا بنفسه مانع، لأن المختار عندنا أنه لو لم يحكم بضعف محمد بن سنان فلا أقل من البناء على كونه مجهول الحال، لأنه تتساقط مادة الأدلة الدالة على التوثيق والأدلة الدالة على التضعيف، وعندها سوف يلتزم بعدم وجود المرجح. هذا واحد. أما المشكلة الثانية التي أشار لها المصنف وهي المشكلة الأولى في كلامه، والتي تتمثل في التالي، تتمثل في وجود أحد الأحمدين، أحمد بن محمد ابن يحيى وأحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد. زين، هذه طبعا المصنف ذكر أنه اعتمادا على شيخوخة الإجازة يمكن البناء على وثاقة أحدهما أو على وثاقتهما. أقول لسنا بحاجة إلى ملاحظة شيخوخة الإجازة، وإنما أقول بأن ذكرهما أو ذكر أحدهما في الطريق لا يعد مانعا من الاستناد للرواية، خصوصا إذا التفتنا إلى أن ذكره في الطريق ليس إلا لاتصال السلسلة وليس من باب الاعتماد عليه في شيء. يعني كتاب محمد بن يحيى العطار من الكتب المشهورة والمعروفة والمتداولة، ولا نحتاج أساسا إلى طريق إليه ككتاب الكافي، فإننا لا نحتاج إلى طريق إليه، وذكر أحمد بن محمد بن يحيى العطار إنما هو صلة لسلسلة السند ليس من باب البركة ابن المرجع. زين، وبالتالي ذكره من باب البركة وأسألكم الدعاء ليس إلا، فلا يترتب على ذلك أدنى ثمرة أو أدنى أثر، حتى لو بنينا على كونه غير موثق لا طريق لاعتبار رواياته لا يمنع ذلك من البناء على الصحة. إذن المشكلة السندية الأولى التي أشار لها المصنف علاجها بما ذكرنا، إلا أن المشكلة السندية الثانية علاجها صعب، والإنصاف عدم إمكانية البناء على الرواية كما عرفت. هذا حاصل ما يمكن التعقيب به على كلام المصنف من حيث السند. لنقبل دلالة الرواية إن كانت الثانية أو الأولى على مقالة القول الأول، وهو تحديد الكر ب27 شبرا، لأننا سنلتزم بعد ذلك بملاحظة الدليل القول الثاني وأدلته، ثم القول الثالث وأدلته، وكيفية الجمع بين الروايات نتيجة تعارضها والعلاج عليه. يقع الحديث بعد ذلك في القول الثاني. نقصد بالقول الثاني ما بلغ حاصل الضرب 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر. يستدل لهذا القول أيضا بروايتين، الرواية الأولى وهي صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن، واردة في الباب 10 من أبواب الماء المطلق، حديث رقم 6 طبعا نقرأ من المجلد الأول الطبع الجديد صفحة 166 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء 3 أشبار ونصف في مثله 3 أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. قبل أن أتعرض لتقريب دلالتها لا بأس بالإشارة إلى سندها. أشكل على هذه الرواية من حيث السند، وقد عبر عنها في كلمات السيد الخوئي في التنقيح بالرواية، ونص السيد الخوئي قدس سره الشريف على ضعف سندها. وكان منشأ الإشكال في كلمات الأعلام 3: أولا وجود أحمد بن محمد، وقد قيل بأن أحمد بن محمد في المقام مجهول الحال لعدم إحراز من هو، فيصعب البناء على اعتبار الرواية من جهته. هذا الإشكال مردود، لأن المقصود بأحمد بن محمد في المقام إما البرقي أو الأشعري، وتحديد أي منهما في البين سهل بملاحظة المروي عن وهو عثمان بن عيسى، فإنه يمكن تحديده. وسواء بنينا على الأول أم على الثاني لا يضر، فإن كليهما ثقة معتمد. المشكل الثاني قالوا وجود عثمان بن عيسى، فإنه واقفي، وجواب هذا بين، إذ لا يعتبر في الوثاقة العدالة، وإنما يكتفى في الراوي بمجرد الوثاقة، لا يعتبر عفوا في الراوي العدالة، وإنما يكتفى في الراوي بمجرد الوثاقة. فساد العقيدة لا يعد مانعا من الاستناد لروايات الشخص والاعتماد عليها في مقام الاستدلال. المشكل الثالث الذي التزم به السيد الخوئي في التنقيح، وعلى إثره قرر بأن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، قال وجود أبي بصير. وأبو بصير كنية مرددة لعدة أشخاص، هؤلاء الأشخاص بينهم من هو ثقة ومن ليس كذلك، يعد هذا مانعا من الاستناد للرواية كما لا يخفى. إلا أن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قد عدل عن ذلك في موسوعته الرجالية، فالتزم بوثاقة جميع المكنيين بأبي بصير، وأنه لا مانع من الاستناد إلى مروياتهم. تفضل.
طيب التبادل الانصراف لبركاته
يعني بدي أطبقها. أحسن قبل الكلام اللي تتبضلوا في محله. إذا أمكننا أن يتولد عندنا انصراف إلى المشهور منهم، سواء المقصود به المرادي أو المقصود به مثلا غيره، لو أمكن بلى، زين الأسدي أو المرادي أو غيرهما لو أمكن بلى، لكن لو لم يمكن فلا. نتيجة أنه الرواية أخيرا عند السيد الخوئي صحيحة، لا مانع من الاستناد لها، والأمر كما أفاد. انجي الآن إلى دلالة هذه الرواية. أقول دلالة هذه الرواية زين تتم على أساس أنها ناظرة إلى الشكل المكعب دون الشكل الأسطواني، ويحدد الشكل المكعب كما لا يخفاكم بأبعاد 3، البعد الثالث يكون مساويا للبعدين الأولين، عندنا بعد أول، عندنا بعد ثاني، عندنا بعد ثالث، والبعد الثالث يكون مساويا للبعدين الأولين. فإذا كان الأمر كذلك، كيف نستطيع أن نستخرج المساحة؟ يتم استخراج المساحة نتيجة ضرب الأبعاد 3 بعضها ببعض، فيكون الحاصل هو 42.87 إشبر. الكلام الآن كيف نستطيع أن نثبت أن البعد الثالث يساوي للبعدين الأول والثاني. قم لا عندنا وجهان في إثبات مساواة البعد الثالث للبعدين الأولين. الوجه الأول ماكو مانع اثنينهم ضعاف. الوجه الأول إن السكوت عن ذكر البعد الثالث من الإمام بعد تحديده لبعدين بشكل مساو يدل على أن البعد الثالث مثل البعدين الأولين، ولهذا سكت الإمام عليه السلام عن ذلك. ده واحد. هذا الوجه يتوقف على كون الظهور منحصرا في الشكل المكعب، أما مع احتمال كون المقصود به الشكل الأسطواني فإنه يكتفى فيه بوجود بعدين كما عرفت عند الحديث عن القول الأول فلا نعيد. إذن حتى نحمل الرواية على الشكل المكعب أو حتى نلتزم بأن الرواية تتضمن أبعادا ثلاثة لابد أن نحمل الرواية على الشكل المكعب، ولا يوجد في المقام ما يوجب هذا الحمل دون الأمر الثاني الشكل الأسطواني. دواح. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يذكر لإثبات أن الرواية تتضمن البعد الثالث هو لقد تضمنت الصحيحة ذكر الأبعاد الثلاثة ولم تقتصر على ذكر بعدين فقط. ما هو الدليل على اشتمالها على الأبعاد الثلاثة؟ يشهد لذلك وجود لفظة ثلاثة في الرواية. التفتوا، بل إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فإن ذكر كلمة ثلاثة تدل على ذلك. تقريب ذلك أن يقال بأنها هنا احتمالين في إعراب كلمة ثلاثة. احتمال الأول أن تكون كلمة ثلاثة بدلا من كلمة مثله، ونصف في مثله ثلاثة أشبار، فثلاثة بدل من كلمة في مثله لا تكون دالة. احتمال الثاني أن تكون مجرور بحرف جر مقدر، يعني في مثله في ثلاثة أشبار ونصف، فإذا ثلاثة مجرور بحرف جر مقدر وهو كلمة في. وفقا للثاني من الاحتمالين سوف تكون الأبعاد الثلاثة مذكورة، فأشير إلى أحدها بجملة ثلاثة أشبار ونصف، وأشير إلى الثاني بجملة في مثله أي في مثل المقدار السابق، فيتم بذلك ذكر الطول والعرض، والثالث أشير إليه بقوله في ثلاثة أشبار ونصف في عمق الأرض وهو العمق. هكذا قرب هذا الكلام وهو منسوب للشيخ البهائي قدس الله تربته الطاهرة. أحسن على أي هذا الكلام. طبعا لا يذهب عليك أنه قد اعتمد في هذا الوجه على عملية التقدير، وعندنا تقديران في موضعين من النص. التقدير الأول في مرجع الضمير، لاحظ في مثله يعني في مثل المقدار، فيكون هنا تقدير للضمير بأنه عائد على كلمة المقدار، ده واحد. والتقدير الثاني التقدير لحرف الجر بعد كلمة في قبل كلمة ثلاثة، في مثله ثلاثة، لا في مثله في ثلاثة أشبار، فيكون في المقام تقدير، لأننا لو لم نقدر في بين كلمة مثله وثلاثة لن يستقيم المعنى حينئذ. لا أحسن، سنعود إلى الاحتمال الأول. طيب هكذا قرب عليه التزم بدلالة الرواية على ما ذكر. يكفينا جوابا عن هذه الرواية أنه عند دوران الأمر بين التقدير في الكلام وعدمه فإن الأصل هو عدم التقدير، لا يصار إلى التقدير إلا بماذا؟ إلا بدليل. فإن لم يكن في البين دليل لا يصار للتقدير. إذا خدشنا في الأمرين اللذين يثبت بهما أن الصحيحة ناظرة للشكل المكعب دون الإسطواني سوف يصعب الجزم بكونها ناظرة إلى ذلك فضلا عن حملها عليه. لماذا؟ لاحتمال نظرها للشكل الإسطواني الذي يكون تحديده ببعدين، ولن تكون النتيجة مختارة المشهور، بل سوف تكون النتيجة مغايرة، ستكون النتيجة 32 شبر وخمسة أسوى وخمس تقريبا، 5 على 32 ناتج من ضرب 1 3/4 × 1 3/4 × 3 حتى تكون النتيجة كما ذكر. هذا تمام الحديث في الرواية الأولى. الرواية الثانية التي يستند إليها في المقام وهي رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان الماء في الرقي كرا لم ينجسه شيء، قلت: وكم الكر؟ قال: 3 أشبار ونصف، طولها في 3 أشبار ونصف، عمقها في 3 أشبار ونصف، عرضها. هذه الرواية أيضا من الروايات التي استند إليها في مقام إثبات مقالة القول الثاني، وأن الكر يحدد ب42 وسبعة أثمان زين الشبر، وبالتالي يكون مقال القول أو دليل القول الثاني. الحديث عن هذه الرواية وما يرتبط بها أحيله للبحث القادم، والحمد لله.